بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستفتح تفسير سورة ياسين. كنا انتهينا بفضل الله عز وجل من سورة سبأ وسورة فاطر، وفضل الله عز وجل نستفتح بحول الله عز وجل وقوته وفضله ومدد منه سبحانه وتعالى الكلام عن سورة ياسين. هذا الشوط كما قلنا مستمر من بعد سورة الأحزاب، سورة سبأ، من بعد سورة الأحزاب المدنية. بدأ شوط مكي طويل جدا، بيبدأ من أول سورة سبأ، بعدين فاطر، بعدين ياسين، الصفات، صاد، الزمر، ثم يأتي شوط طويل أيضا مكي لكن متصل، آل حميم، سبع سور متتاليات، تبدأ بغافر، ثم فصلت، ثم الشورى، ثم الزخرف، ثم دخان، ثم الجاثية، ثم الأحقاف، وينتهي هذا الشوط الطويل اللي بدأ من أول سبأ إلى سورة الأحقاف، ينتهي هذا الشوط المكي ليبدأ شوط مدني جديد بسورة محمد القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم لسورة القتال، ثم الفتح، ثم الحجرات، في ثلاث سور مدنيات متصلات، ثم يبدأ شوط مكي آخر من أول سورة قاف يستمر إلى الواقعة لسورة الحديد. هذه الأشواط المتتالية المتباينة المتغيرة بين مكي ومدني، مع طول الأشواط المكية وقصر الأشواط المدنية لها دلالات إن شاء الله عز وجل ممكن يفتح الله عز وجل بها علينا إذا وصلنا، إن من الله عز وجل علينا وأعطانا العمر والفقه والتوفيق والسداد إلى نصل إلى سورة الأحقاف. فسورة ياسين في هذا الشوط بعد سورة فاطر تأتي هذه السورة العظيمة. ومن أهم عوامل فهم كتاب الله عز وجل قضايا كثيرة، منها رجوع إلى كلام السلف، أثر السلف، واعتبار اللغة، وأيضا من أهم هذه القضايا معرفة تتبع السياق، السباق واللحاق. زي ما قلنا بكده الإمام الطبري بيعتمد كثيرا على السياق في تحديد معاني الكلمات المجملة، بمعنى المعاني الكلمات المجملة زي كلمة عمل الصالحات، زي كلمة الدنيا، التقوى، هي كلمات مجملة لها أحيانا معاني مخصوصة. التقوى كلمات عامة لها معنى مخصوص يخصصه السياق. أيضا من أهم عوامل فهم كتاب الله عز وجل معرفة واقع نزول السورة. زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا إن أكثر الناس المستفيدين بكلمة شفاك الله وعافاك هو المريض. أكثر الناس استفادة من كلمات معينة هو ما يحتاج إلى هذه الكلمات. فالواقع اللي نزل فيه السورة كانوا يحتاجون إلى سماع هذه الكلمات في هذا الوقت. يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما سأل في الحديبية وتعجب لما نرضى الدنية في ديننا، وبعد فترة هم ماشيين فنزلت سورة الفتح، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان محتاج يسمع سورة الفتح في هذه اللحظات تحديدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي سورة أحب إلي من حمر النعم. فعلا فهم آيات ومعرفة آيات من كتاب الله عز وجل في وقت الفتن أحب إليك من الدنيا وما فيها. تبقى نفسك يعني تدفع الدنيا وما فيها انك تفهم ما يحدث في هذه اللحظات، فهم موثق، وخاصة آيات من عند الله عز وجل. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه سورة الفتح، فاطمأن عمر رضي الله عنه عندما سمع هذه الآيات. إذن على حسب الاحتياج للآيات على حسب الاستفادة منها. ففهم واقع السورة، فهم واقع نزول السورة من أهم عوامل فهم هذه السورة. طيب الواقع ده أو الواقع السورة يتعرف منين؟ إما من أسباب نزول وردت في الآيات أو في السورة، أو أيضا السورة تدل على نفسها. يعني احنا استدلينا من واقع سورة سبأ إن الكفار معهم عدة وعتاد ويفتخرون بذلك من آيات في نفس السورة في قوله تعالى وقالوا، الكفار قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أيضا الآيات اللي تأتي في السورة بتدل على واقع هذه السورة. طيب سورة ياسين واقع مكي، لكن حقيقة واقع مليء بالظلم والإعراض والسواد والقتامة، قمة الإعراض وعدم إرادة سماع أي نوع من أنواع الخير، بل من يتكلم في هذا الواقع يقتل، كما جاء مؤمن آل ياسين ليقول كلمة الحق فقتلوه. قمة الإعراض تجده في هذه السورة. ما الذي ينبغي علينا في هذا الواقع المليء بالإعراض والظلم والقهر ورؤساء يتحكمون في الأمر؟ ما الذي نتكلم فيه؟ ما الذي يحتاجه المؤمن؟ هذا ما نجده في هذه السورة، سورة ياسين. في هذا الواقع المليء بالظلمات والظلم تفقد الحكمة ويتصرف الإنسان بالطيش. فبدأت السورة بالقسم بالقرآن الحكيم، أنت تحتاج إلى تصرفات مليئة بالحكمة في هذه الأوقات تحديدا وفي كل الأوقات، لكن في هذه الأوقات خاصة. إذن ما يجب على المؤمنين أن يتعلموا وأن يفقهوه وأن يتعاملوا به وأن يتكلموا به وأن يتحركوا به يكون في هذه السورة اللي مليئة كما قلنا بقمة الإعراض. قال الله جل: لقد حق القول على أكثرهم، أغلب الناس خلاص مش هيؤمنوا فهم لا يؤمنون. تخيل أغلب الناس في هذه المرحلة وصل من الإعراض والجحود والران اللي على قلبه إلى أن تحجر قلبه وأحق عليه القول أنه لن يؤمن، لا يريدون أن يسمعوا أي كلام للحق. وكما قلت من يتكلم في هذه اللحظات يقتلوه، يقتلونه، لا يريدون أن يسمعوا شيئا كما قتل مؤمن آل ياسين. يا حسرة على العباد. في هذه السورة هذا الجو تأتي هذه المعاني التي يعني يحتاجها المؤمن أن يسمعها في هذه اللحظات. فتبدأ السورة بحرف أو بحروف من الحروف المقطعة ياسين، وغالب الناس بيعتقد أن ده اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وراجح أنه ليس اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هما حرفان من الحروف المقطعة زي ألف لام ميم، ألف لام راء حاميم. فأيضا بدأت هذه السورة بياسين، والغالب على السور اللي بتبدأ بالحروف المقطعة بيأتي بعدها حديث عن القرآن كما قال كثير من أهل العلم، وكأنه تحدي هذه الحروف اللي منها كلمات القرآن، فتحداهم الله جل أن يأتوا بقرآن مثله أو بعشر سور مثله أو بسورة أو بسورة من مثله بوجه من وجوه الإعجاز. فالقرآن تحدى وأمهل، يعني اداهم فترة ثم سهل، يعني تحداهم وأمهلهم ثم سهل في التحدي، ولن يستطيعوا ولن تفعلوا، وقطع الأمال في أن يؤتى بمثل هذا القرآن، لأن هذا التحدي جاء في قمة وصول العرب إلى الإمساك بنواصي اللغة وبحروف اللغة فلم يستطيعوا. يعني لما إنسان بيتحدى مثلا طبيب ماهر على أنه يعالج مرض ولم يستطع الطبيب، إذن المرضى أيضا لا يستطيعون. فإذا عجز هؤلاء العرب الأقحاح على أن يأتوا وأن يعارضوا القرآن على ما توفر فيه من الأنفة والكبرياء، المفروض لما يتحدوا يعني تستنفر هذه الأنفة وهذا الكبر اللي بداخلهم إلى أن يأتوا بمعارض لهذا القرآن، فلم يفعلوا بالرغم من الكبر اللي جواهم، لم يفعلوا ذلك ولن يفعلوا ذلك، إذن هذا اعتراف منهم بالعجز. فإذا عجز هؤلاء فما دونهم أولى إلى يوم القيامة. وكما قلنا أن التحدي في القرآن جاء بشيئين، تحدي بالخلق وبالقرآن. الخلق إثبات أن الله خالق، إذن في دين، فخرج الملحدين والمشركين الكافرين بالله. ثم التحدي بالقرآن إلى أن هذا الدين هو الحق، القرآن. يبقى بالتحديين دون يصل الإنسان من أقصى البعد إلى الطريق المستقيم. الكلام في الحروف المقطعة كثير وتكلم عنها العلماء كثيرا، هل هي من مما استأثر الله عز وجل بعلمه ولا مما يختص الراسخون بالعلم بفهمه أو تفهم من سياق الصور. يعني بعضهم بيحاول، بعضهم بيقول هي من أسماء الله عز وجل كما وردت أثار، وإن كان ضعفها بعض أهل العلم أثار عن بعض السلف. بعضهم بيقول تفهم معاني الحروف مما في سياق السورة، يعني ممكن نفهم من الكلمات والمعاني اللي تكررت في السورة يفهم معاني هذه الحروف. ومنهم من يقول هي علامات على أسماء الله مما وردت في السورة وغير ذلك. الشاهد قول الله عز وجل، ونقطة مهمة جدا، الحرف القرآني حرف غير الحرف العادي. الحرف العادي ليس له معنى، يعني اللي يقول ياء بره القرآن أو الحرف في القرآن حتى لو لم تفقه معناه لكن تؤجر عليه فله أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات ويضاعف الله لمن يشاء. إذن الحرف القرآني له دلالة غيبية في الأجر. وده من عظم هذا القرآن. يقول الله عز وجل ياسين، ثم يقسم الله عز وجل والقرآن الحكيم. يقسم الله عز وجل بالقرآن. بعض العلماء بيقول ورد في القرآن أوصاف للقرآن وأسماء للقرآن، في فرق بين الاسم العلم وبين الصفة. صفة زي جميل طويل بالنسبة للشخص، علم ده اسمه زي أحمد محمد، ده أسماء علم. فزي القرآن بيقولوا ده مش وصف، ده علم. لما يقول كلمة القرآن هو علم على هذا الكتاب. الشمس مش وصف، الشمس علم على هذا المخلوق الذي يضيء ويخرج نهارا ويغرب، يشرق نهارا ويغرب ليلا، ده علم. فقيل إن القرآن له أربع أسماء، وزاد بعضهم قيل القرآن والكتاب والذكر والفرقان، وزاد بعضهم الوحي. دي أعلام أسماء. لما يتقال الذكر فهو القرآن، يتقال الفرقان هو القرآن، وبعضهم قللها وبعضهم زادها عن ذلك وقال الباقي أوصاف. فيقسم الله عز وجل والقرآن، بالرغم أنه في هذه اللحظات لم يكتمل، إشارة أنه سينزل وسيكتمل الوحي شاء من شاء وأبى من أبى، والقرآن الحكيم. إذن في هذه اللحظات وفي هذه الفتن أنت تحتاج إلى القرآن. كلما اشتدت الظلمات كلما احتاج الإنسان إلى النور، فلا يعلم الإنسان قيمة النور إلا عند اشتداد الظلمات. زي ما قلنا كان آيات بسيطة أو آيات الآيات كلها عظيمة، لكن أقصد عدد الآيات قليل، تنزل على المؤمنين في أوقات الفتن تخرجهم من الظلمات إلى النور. احتاج عمر بن الخطاب وهو من هو إلى أن يستمع إلى آيات سورة الفتح. احتاج المؤمنون في وهم عائدون من غزوة أحد إلى أن يستمعوا إلى آيات من سورة آل عمران. فنزلت هذه الآيات لتوضح له الأمور وتبين لهم الأمور وتخرجهم من الظلمات إلى النور. فيقول الله عز وجل والقرآن الحكيم. اختار الله عز وجل في هذه السورة وصف الحكمة، قيل لأنها مليئة بالحكمة، وقيل لأننا نحتاج إلى الحكمة في هذه الظروف، وقيل أيضا هناك أفعال قد يظنها البعض ليست من الحكمة، أفعال يفعلها أهل الإيمان يظنها البعض أنها ليست من الحكمة، يظنونها من السفاهة، كما قال المنافقون واليهود على أفعال أهل الإيمان حينما قيل لهم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. اللي آمن في هذه اللحظات في بداية سورة البقرة في بداية المرحلة المدنية صنفين من الناس، المهاجرين، المهاجرون تركوا أرضهم، والأنصار تبرعوا بأموالهم. فعند اليهود والمنافقين ده سفاهة، أن أنا أسيب أرضي أو أطلع فلوسي، عندهم ده إيه؟ أسيب أرضي عشان إيه؟ وأطلع فلوسي عشان إيه؟ عندهم ده سفاهة. فأخبر الله عز وجل أن ما فعله هؤلاء أي المهاجرون والأنصار هو محض الإيمان، وأن الإيمان الذي ليس فيه بذل ولا نصر وليس إيمان حقيقي، بل ما اختاره المنافقون لأنفسهم هو محض السفاهة، ألا إنهم هم السفهاء. وقال الله عز وجل في نفس السورة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، وقال في نفس السورة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا هيبتعد عن أفعال إبراهيم عليه السلام هو السفيه. فهناك أفعال يظنها البعض من السفاهة وهي محض الإيمان، فما فعله مؤمن آل ياسين من قول الحق في هذه الظلمات وبالرغم من أنه قتل هو ليس من السفاهة بل هو من الحكمة. إذن أفعال يفعلها أهل الإيمان في وقت الاستضعاف يظنها البعض من السفاهة وهي ليست من السفاهة بل هي من الحكمة، ونحتاج إلى اقتباس الحكمة من أفعال الحكمة على حسب الأوضاع من القرآن والسنة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أوتي خيرا عظيما. وأيضا تلقي الحكمة يكون من الوحي وما أشار إليه الوحي، أيضا لا نغلق الأمور، لكن ما أشار إليه الوحي على أنه علم نافع يتلقى منه الحكمة، لكن يتلقى العلم ابتداء من الوحي. فالوحي هو الأصل، باقي العلوم امتداد لهذا الأصل. اللي هيتلقى بقية العلوم بدون هذا الأصل هو بيتلقى امتداد ليس بنيا على الأصل، فيهوي به في مكان سحيق. فيقول الله عجل: والقرآن الحكيم. فالحكمة في هذا الوحي، حتى لو ظهر لك غير ذلك من الأمور الحكمة تكون في هذا الوحي. بعد أن أقسم الله عز وجل بما أنزل من قرآن حكيم، احنا قلنا ليساعدك على فهم الكلمات وأن تنزل على قلبك منازلها ومواقعها استحضار وقت السور. ثم يقول الله جل بعد القسم بأسلوب التأكيد اللي مليء بالمؤكدات، الجملة الإسمية وإن ولام المزحلقة: إنك لمن المرسلين. يقول الله جل مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد له بعد القسم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أحيانا في خضم المعركة تحتاج إلى من يؤكد لك ما تعرفه أنت عن نفسك أنك على الحق. محتاج حد يقول لك إنك على الحق المبين، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. تحتاج إلى من يقول لك هذا الكلام. لذلك كان يقول بعض أهل التفسير: نبئ صلى الله عليه وسلم، نبئ بإقرأ، وهدئ بنون، وهيئ بالمزمل، ثم أرسل بالمدثر، قم فأنذر. نبئ بإقرأ وهدئ، احتاج صلى الله عليه وسلم إلى أن يقال له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهيئ بالقيام بالمزمل ثم أرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم. إذن تحتاج المؤمن، يحتاج إلى تثبيت أنه على الحق. لذلك حتى دايما بيكتشفوا في الحروب بالجيوش بين الجيوش وغيرها ان الجيش اللي ما عندوش عقيدة يقاتل من اجلها بيفر عند احتدام المعارك، فبيحاولوا يدوا نوع من التوعية المعنوية والجلسات المعنوية اللي تساعدوا على رفع الروح المعنوية انك على الحق، اثبت. وفرعون لما اراد ان يستنفر الجيوش ضد موسى عليه السلام قال لهم: إني أخاف أن يبدل دينكم. استعمل أمور معنوية مش فقط المال، يقول لهم ده أنتوا على الحق وأنا خايف على دينكم، وخايف من هؤلاء الذين يريدون أن يزعزعوا الأمن والاستقرار، ويريدون أن يخرجونكم، أن يخرجوكم من أرضكم. ده أمر دايما. فإذا كان أهل الباطل يفعلون ذلك، فأهل الإيمان هم أحق بذلك. فالداعية يحتاج إلى تثبيت. ذلك الداعية الذي لا يتلقى هذا التثبيت من القرآن دايما يتزعزع، ويسهل تنازله عن الحق الذي معه. ذلك قال الله عز وجل في سورة هود: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا. كلمات أهل الباطل قد تؤثر فيك، فتحتاج إلى أن تعود إلى القرآن لتستمع إلى هذه الكلمات التي تثبتك. ذلك تحصيل، كما قال أيضا بعض أهل العلم، تحصيل المعاني أهم من ملء الأواني. فلقد آتيناك سبعا من المثاني حتى لا يمد الإنسان عينه. فالإنسان لا يستطيع أن يكلف ألا يمد عينه إلى الدنيا بدون بديل. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بها زوج منهم. طب عينك توديها فين؟ وقلبك انت جواك مشاعر، حينما تتجه بهذه المشاعر إلى القرآن فتصبر وتتصبر وتجد الزاد الذي يصبرك. فيقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وده يعلمك ويعرفنا مدى الضغط اللي كان موجود على المؤمنين في هذه اللحظات، الضغط الذي احتاج معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسمع هذه الكلمات: إنك لمن المرسلين، بالتأكيد. وهذا التأكيد هو الذي قاله الرسل، زي ما هيجلنا في الآيات بعد كده، يؤكدون أنهم لمرسلون. وهنا يؤكد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد القسم بالقرآن الحكيم وأن ما أنزلته من قرآن هو فيه الحكمة، ما أنزلته من قرآن هو فيه الحكمة، إنك لمن المرسلين، أي لمن المرسلين بهذا القرآن الحكيم. ما هو مرسل؟ يعني في فعل الإرسال، في فاعل هو المرسل هو الله عز وجل، وفي مرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مرسل به. دي مكونات الرسالة: الإرسال، المرسل، المرسل، المرسل به. فالمرسل هو الله عز وجل، والمرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ برسالة، بالقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أنت متمكن على ذا التمكن. وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، زي ما قلنا في سورة 7، على دايما تأتي مع الهدى للتمكن. فإنك على صراط مستقيم، طالما أنت ملتزم بهذا القرآن الحكيم، إذن أنت على صراط مستقيم، فلا يضرنك ما يقولون ولا ما يفعلون ولا ما يحاربونك به، فإنك على صراط مستقيم. قالها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكررها أيضا في سورة الزخرف، أيضا في هذا الشوط المكي الطويل اللي مليء بالمحاربة لأهل الدين والمحاربة لآيات الله عز وجل. إذن بتمر على الإنسان فترات يحتاج إلى أن يكون هو ثابت، هو موقن. ذلك الداعية الموقن يتكلم بكلام يؤثر، غير الداعية المتزعزع. فالداعية الحق يتكلم مع الناس عما يرى بقلبه لا عما قرأ بعينه، يعني هو يكلمهم عما رأى، يكلمهم عن يقين بداخله. يعني لما مؤمن آل فرعون بيقول إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هو يكلمهم عن يقين رآه أن الدنيا حقا متاع، مش عن كلمات سمعها أو قرأها يسهل إن هي تزول من قلبه، لا، يكلمهم عن كلمات نقشت في قلبه. فالدعية يتكلم بيقين، والكلام اللي بيخرج بيقين بيصل، غير الكلام البارد اللي بيخرج من قلب لا يحمل هذه الهموم، سرعان ما يذوب. عارف السبراي بتاع الكحول ده بيطير. بعض الكلمات هكذا ليس لها أصول، لكن الحق شجرة ثابتة، أصلها في الأرض وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بأمر ربها وبإذن ربها. فالداعية يحتاج إلى هذا التثبيت، حتى حينما يتكلم بالكلام بالوحي يكون على الحق، يشعر بذلك يقينا أنه على الحق. إنك لمن المرسلين على صراط، طريق واضح، وهذا الطريق الواضح اللي هو الصراط هو مستقيم لا اعوجاج فيه. فهي أيضا إشارة إلى أنك لابد أن تثبت على هذا الصراط المستقيم، ومهما فعلوا معك وحاربوك لا تحد عن هذا الصراط أبدا. فالسورة زي ما قلنا نزلت في جو مليء بالإعراض، زي ما هيجي في قول الله جل لتنذر قوما ما أنذر أباؤهم فهم غافلون. طول الفترة والبعد عن الإنذار أدى إلى نوع من التحجر والتكلس والتصلب في الأفكار بعيدا عن الوحي، فأصبح الوحي غريبا عليهم. فيقول الله عز وجل إنك على صراط مستقيم لا تبتعد عنه، مهما فعلوا معك من محاولات لا تحد عن هذا الصراط، فإنك على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، ما معك من وحي وما أرسلت به هو من عند الله ليس مفترى، وما من عند الله عز وجل لا يغالب. ووصف أو من أسماء الله عز وجل ذكرت عند تنزيل الوحي، قال تنزيل العزيز الرحيم. لابد من اجتماع الوصفين، القوة والرحمة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا لمن أراد الهداية ونصيرا على من أصر على العناد. فهنا العزيز الذي لا يغالب، القرآن لابد أن يكون في قوة. نزع هذه الآيات التي فيها العزة من القرآن وطرحها، وطرح آيات مجتزأة، يعني كلام فقط عن بعض الأخلاق، ليس هناك كلام عن العقائد وعن اليوم الآخر، ده تشويه للدين. بلغ ما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي كل ما أنزل إليك من ربك. وإن لم تفعل، أي وإن لم تبلغ آية واحدة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تبلغ القرآن كاملا فكأنك لم تبلغ شيئا. أيضا معناها حتى نوضح المعنى، فإن بلغت القرآن ناقصا فكأنك لم تبلغ شيئا، وإن لم تفعل أي وإن لم تبلغه كاملا فكأنك لم تبلغ القرآن تماما. تنزيل العزيز الرحيم، العزيز لمن أصر على العناد فهو لا يغالب، الرحيم لمن أراد الوصول إلى الحق. أرسلك الله عز وجل وأكد لك أنك مرسل بهذا القرآن الحكيم، لماذا؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لام التعليل، تنذر لم يقل لتبشر، قال الإنذار لغلبة المعاصي، ودايما الدعوة في مكان فيه انتشار المعاصي أكثر يقدم الإنذار على البشارة. أول ما قام النبي صلى الله عليه وسلم قام منذرا، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لتنذر قوما، وكأنهم اجتمعوا، القوم ده لما القوم تأتي لما مجموعة من الناس بيجتمعوا على شيء معين، نسب قبيلة وعلى فكرة معينة، فكأنهم كان سبب قومتهم مضادة الرسالة. لتنذر قوما كلهم اجتمعوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا يكونون عليه لبدا، اجتمعوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ما دي؟ عايزكم تركزوا معايا. ما دي؟ ما أنذر آباؤهم، فيها قولين لأهل العلم. ما دي؟ غالب المتبادر للذهن إن معناها إيه؟ لتنذر قوما إن ما منفية، لم ينذر آباؤهم من قبل، ما جالهمش نذير قبلك. وهذا يعني اللي مال إليه كثير من المفسرين، وأنا أميل إليه حقيقة. لكن أيضا ذكر بعض المفسرين قول أيضا معتبر، إن ما أنذر آباؤهم بمعنى اسم موصول بمعنى الذي، وما موصولة أي لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم، هو يعني هتقول لهم نفس الكلام اللي اتقال لآبائهم، نفس الكلام الذي قاله إبراهيم الخليل لأجدادهم ستقوله أنت لهم. وده أحد معاني قول الله عز وجل في سورة فصلت، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما يقال لك أي من قبل الله، وقيل ما يقال لك من قبل المشركين. فعلى قول ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة، أي ما أوحي إليك من أصول هو نفس ما أوحي إلى الرسل من قبلك. فهذا معنى إن ما موصولة أو قيل مصدرية، يعني تنذر قوما الإنذار الذي أنذر به آباؤهم فهم غافلون، أي فهم غافلون عن هذا الإنذار. إنما معنى نافي فهم غافلون، أي فهم أعرضوا عن الإنذار السابق فيحتاجون إلى تجديد لهذا الإنذار، غافلون بما فيه بما يعيشون فيه من شهوات وأماني في الدنيا فأعرضوا عن هذا الإنذار فيحتاجون إلى تجديد هذا الإنذار. وقيل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من قبل، يعني مرت عليهم فترات طويلة لم يرسل إليهم رسول، برغم أن كان في بقايا من دين إبراهيم فيهم. ومسألة بقى مش عايزين نخوض كتير من العلماء تكلم في المسألة دي، أهل الفترة وما هو حكمهم، هل يمتحنوا، هل كل اللي كانوا ده معذورين، طب ازاي في اثار احاديث صحيحة ان في ناس تعذب ماتت في هذه الفترة، عمرو بن لحي الذي سيب السوائب يجر امعاءه في جهنم والعياذ بالله، والناس ماتت في هذه الفترة تعذب. الامر فيه خلاف طويل بين اهل العلم. الشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول المعنى ان دول في مرحلة في قمة الظلمات طال عليهم الأمد. هنا مش بتكلم عن مدى إعذارهم وعدم إعذارهم، تكلم عن الحالة اللي هم فيها طال عليهم الأمد. ودي إشكالية المجتمعات اللي تقعد فترات طويلة يغيب عنها التذكرة، حدش يذكرهم، دي مصيبة. أيا كان الأمر بسبب ضعف أهل العلم وقلة عزيمتهم وقلة بذلهم الأمر معروف أنه منكر، أو أمر قدري، مكان في مكان أناس يعيشون في مكان بعيد شهد قلة التذكرة في مجتمع بيجعله بيصاب بالتصلب والتحجر. المعصية أول لما بتبدأ بتكون غريبة، لما تقعد فترات ما حدش ينكر المعصية، المعاصي بتتحول إلى نظام، بيبقى زي سيستم في المجتمع، تتأسس ويكون لها قواعد. المعاصي والكفر يكون لها قواعد وأصول وضوابط وعدد من الأصنام وطرق للتقرب للأصنام وتقاليد بتترسخ في المجتمع فيصعب نزعها، لذلك المعصية يسهل إنكارها أول ما تقع، فإذا تركت صعب على العاملين دي لا إزالته، يصعب إنك تزيل المنكر بعد ما يستقر سنوات، لأنه بيترسخ ويتجذر وتشاع فيه ويوضع لها قوانين. لكن أول لما تقع بيسهل، بتكون لسه غريبة. ذلك الجيل المصلح اللي بيأتي بعد أناس يعني أهملوا في الإصلاح بتصعب عليهم عملية الإصلاح. لما تيجي مثلا تعالج أي قضية، قضية مثلا الاختلاط، لما قضية بيطول عليها الأمد بتصبح أمر طبيعي وقانوني ومنظمة، فيصعب عليك أنك تغير. تيجي بس أنا عايز تفصل الرجال عن النساء في مكان عمل أو في مكان تعليم، تجد أنك تجد إعاقات كثيرة جدا ومعوقات كثيرة جدا، يعني الموضوع ترسخ وناس بتستنكر ما تقوم به. كان إزالة الأمر في أول ما وقع كانت سهلة، فهنا يقول الله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون. الاسم صيغة الاسمية، أصبحوا راسخين في الغفلة، أصبح الغفلة هو الأصل، نادر أن حد يذكرهم. فالمجتمعات الغافلة تحتاج إلى جهد عظيم من التذكير، وإحنا قلنا ده جو الصورة. ذلك تخبرنا الصورة ما الذي يجب علينا أن نفعله في هذه الأجواء. انت بقى واحنا ماشيين مع بعض في الصورة كده، ايه اللي يجب علينا ان نفعله في مجتمع ترسخت فيه الغفلة وترسخ فيه الجهل والبعد عن التذكرة؟ اول حاجة ان الداعية هو اللي محتاج ان يتقال له انك لمن المرسلين على صراط المستقيم، يحتاج الى ان يتمسك بالوحي، دي اول حاجة. بعد كده يعملوا ايه؟ يقولوا ايه؟ كيف يدعون؟ من يختارون للدعوة؟ ماذا يفعلون مع بعضهم؟ فعززنا بثالث الترابط، الجهر بكلمة الحق، الكلمات التي يقولها أهل الدعوة في هذا الوقت، بماذا يدعون؟ الكلام عن الله زي ما موجود في السورة، دي القضايا اللي بنخلص منها من سورة ياسين. فيقول الله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، ترسخوا في الغفلة. زي ما نقول لما تيجي تصلح في مكان محدش راح أنكر فيه بقاله فترة طويلة تجد صعوبة، غير لما مكان بيأتي عليه الدعاء تترة تجده سهل، لسه سمعين الكلام قريب فيسهل على آذانهم، كلام مش غريب على قلوبهم. فيقول الله عز وجل لما ترسخوا في الغفلة لقد حق القول على أكثرهم فجروا والعياذ بالله، إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا أهل الكتاب، ثم أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. قل أجل، قل النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسلم، أرسلني الله أجل وأمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذن يثلغ رأسي ويذروه خبزة ده يكسروا دماغي أنا لوحدي. فقال أنزلت إليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، لن يذهب من الصدور أبدا، كما في آثار أناجيلهم في صدورهم، اغزهم نغزك أي نساعدك، وأنفق سننفق عليك، وأرسل جيشا نرسل خمسة. فأول ما بدأ نصلي الدعوة كان لوحده، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة أذيت في الله ولم يؤذى أحد، وأخفت في الله ولم يخف أحد، أي أذيت في وقت لم يكن يؤذى فيه أحد إلا أنا، كانش في حد بيؤذى لنا، انه كان وحده صلى الله عليه وسلم في الاول، كان هو الوحيد اللي بيخاف في الله صلى الله عليه وسلم. فواقع الغربه هو ده واقع سوره ياسين. فيقول الله عز وجل لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون، خلاص حق دول هيموتوا كفار في من علم الله عز وجل أنهم سيموتون كذلك. أكثرهم الواقع اللي كان في مكة ده أكثرهم كان رافض وعنيد ومتكبر يموت على الشرك. ثم يبين الله عز وجل ليه هيموتوا على الشرك. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هذا الجعل من الله عز وجل عقوبة لهم على عنادهم وكبرهم. كان فأول أمر هو عنده القدرة على الاختيار، عوقب فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. عقاب من الله عز وجل أنه يموت على الكفر. فيقول الله عز وجل إنا بعظمتنا جعلنا بسناتنا في أعناقهم، ولم يقل حول أعناقهم، قال إيه؟ في أعناق. الغل الحديد اللي بيتربط الأغلال دي طبيعي إن هي حول الرقبة أو على الرقبة، إنما لما يتقال في الأعناق لشدة تمكن هذه الأغلال من الرقبة. لشدة تمكن هذه الأغلال من الرقبة يتقال إيه؟ في أعناقهم. زي ما فرعون من شدة غضبه كده من إيمان السحرة فقال لأصلبنهم في جذوع، مش على جذوع النخل، ده عايز من شدة الغضب وهيربطهم فقال في كأنه يدخلهم جوه مش على جذوع النخل. فهنا يقول الله عز وجل إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، وكأن بعض العلماء قال الجمع هنا الأعناق والأغلال الجمع، إما العنق الواحد له أغلال كتير أو كل عنق له مانع يمنعه، له غل يتربط به. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، الأغلال تتربط فهي إلى الأذقان، قيل فهي عايدة على الأيدي، وإن الأيدي مربوطة مع الرقبة إلى الذقن كده، منظر ده كده. زي بيروى في بعض الأثر إن ده التشبيه اللي صوره سيدنا علي للناس لما حب يصوروا المعنى، قال لهم كأن الأيدي مربوطة إلى الأعناق، رفع راسه لفوق لا يستطيع أن يبصر ولا يلتفت ولا يتحرك ولا يستعمل يده إلى الأذقان فهم مقمحون. المقمح الأول أنا بفسر معاني الكلمات وهقول المراد بالآية. المقمح قيل مقمح الرافع رأسه لا يستطيع أن ينزلها، وقالوا ده بتفعله الإبل. بعض أهل اللغة قال معنى جميل أوي، بقول الإبل لما تكون مريضة وعطشانة جدا ثم يذهب بها إلى الماء لكن لمرض فيها ترفع رأسها مش عايز تشرب، ونجاتها في شربها، لكن يقول أقمح رأسه، النجاة في الشرب. فكأن ما هم فيه هو مرض. والكلام في قمح في اللغة كلام كتير جدا حقيقة، أهل اللغة أفادوا وأجادوا في المعنى ده وجابوا معاني كتير، إن هي لا تستسيغ الماء لبرودة الماء لمرض فيها أو تظن أنها مروية أو غير ذلك. طيب يبقى المعنى ربنا بيقول إن الشكل بتاعهم شكل واحد، إيديه مربوطة لرقبته ورأسه مرفوعة ويغض بصره لا يستطيع أن ينزل رأسه. طب المشهد ده اللي نهيته في الآخر فهم صيغة الإسمية مقمح مش مقمح، مقمح اسم مفعول هو فعل به ذلك. المشهد ده معنى إيه؟ بعض أهل العلم قال ده المشهد العقاب بتاعهم في الآخر، اتربط عليهم سلاسل ويكون منظرهم في جهنم كده والعياذ بالله. لكن غالب المفسرين رفض هذا القول وضعفه، قول ده مال إليه إنه في الآخرة أبو حيان، لكن رفضه كثير من المفسرين ابن عطية وابن كثير والقاسمي، قالوا المعنى ده تشبيه لشدة إعراضهم عن الوحي، قالوا ده تشبيه، والقرآن يشخص المعاني خليها كأنها شاخصة أمامك حتى تبصرها رأي العين. القرآن من مزاياه له مزايا كتير، مثلا اتصال الدنيا بالآخرة، في القرآن تجد حاجز مكسورة، الزمان حاجز المكان، أيضا القرآن يشخص لك المعاني. فربنا بيصور لك الكبر اللي جواهم، لما تشوف واحد متكبر ماشي رافع راسه مش راضي يقبل الحق، الصورة الحقيقية لهذا المتكبر منظر واحد مربوط إيديه لرقبته لدقنه مش قادر ينزلها ورافع راسه لفوق وهو عطشان هو يحتاج إلى هذا الوحي، يحتاج إلى الماء الذي به يحيى، لكن لا يستطيع. ده منظر إعراض، تصوير لمظهر إعراض. ده اللي اختاره، يعني يصح أن يقال ده جمهور المفسرين اختار ده. ورفض ابن عطية معنى أن ده في الدار الآخرة، قال لأن الآية اللي بعدها وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم إيه لا يبصرون. قال الكافر ربنا قال عنه في القرآن لقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم إيه حديد. قال الكافر ما يتقالش عليه لا يبصرون. التانيين قالوا ردوا عليه قال ربي لما حشرتني أعمى، أيا كان سجال طويل. والقسيم قال لا، السياق كله في آيات الدنيا، ما فيش انتقال للآخر. البقاي حاول يجمع، قال ده صورتهم في الدنيا من الإعراض فهي صورتهم في الآخرة من العذاب، زي بالضبط كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كنت أعمى في الدنيا فتحشر أعمى حقيقة يوم القيامة. فشوف المشهد تشبيه الإعراض. إيه بقى الأغلال اللي ربطاهم ومنعهم؟ يعني تخيل إن ممكن إنسان يبقى عطشان لكن جواه موانع نفسية، مش عايز يشرب، مش قادر يشرب. إنسان يبقى نفسه يؤمن لكن جواه موانع من قبول الحق، زي ما أبو طالب ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، عارف أنه الحق لكن لولا الملامة أو حذر مسبات لقد رأيتني، قد رأيتني أنت هتشوفني سمحا بذاك مبينا، كنت هتشوفني مسلم لكن خايف من العار العيب الكبر اللي منع غالب أهل مكة، كأن الكبر اللي جواهم ده اللي منعهم. إن في صدورهم إلا كبر، أيضا في نفس هذا الشوط المكي في سورة غافر ما هم ببالغيه، هذا الكبر اللي بداخلهم منعهم من قبول الحق. ربنا بيشبه الموانع النفسية اللي بتمنع الإنسان من قبول الحق، خد بالك من المعنى، يشبه الله عز وجل الموانع النفسية اللي بتمنع الإنسان من قبول الحق بالأغلال اللي بتربطه تمنعه من الشرب. يبقى هو في الحقيقة الأغلال دي بتاعت الأسير، هو في الحقيقة أسير الشهوات. زي ما في إنسان يرفض مثلا الالتزام بالدين، ليه؟ تلاقيه كلها موانع نفسية، مكسوف، خايف الناس تتري عليه، أصلي مش عارف، موانع نفسية. هذه الموانع لا يقلل القرآن من شأنها، خطيرة كالأغلال، هو أسير. ذلك المتكبر ده مريض حقيقة، ذلك استعمل القرآن استعمال المرض اللي عند الإبل. أيضا كما قيل في قول الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس، تعملش تمشيش متكبر رفع راسك كده. فقال بعض أهل اللغة الصعر ده مرض يصيب الإبل، يجعلها يجعل أعناقها، يجعل هذا المرض يجعل أعناق الإبل ملوية، يعني الإبل بتبقى مريضة، اللي تلاقي الإبل ماشي ده تعبانة. فما تلاقي واحد متكبر كده ده مريض. فأيضا الموانع التي منعتهم من قبول الحق وجعلت القول يحق على أكثرهم، لقد حق القول على أكثرهم، هي موانع الكبر. إذن هذه الصورة تواجه، هذه الصورة سورة ياسين تواجه عتاة المتكبرين وتستخلص المستضعفين منهم حتى يخرجوا من أسرهم. الصورة دي تستخرج الضعفاء اللي كانوا في سورة سبأ تبع للمتكبرين، بتخرجهم من أتباع هؤلاء المتكبرين. فيقول الله عز وجل عن وصفهم إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي سواء الأغلال أو الأيدي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا، طيب هو المانع الداخلي ده، طب المانع الخارجي، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فقالوا فهو أسير مسجون. الأولى أسير المربوط وفي سجن من قدامه سد، حتى لم يقل أجل من بينهم، لم يقل وجعلنا من بين أيديهم ستارا أو حاجزا، قال إيه سد لعظم المانع اللي بينهم وبين الإيمان. أيضا اللي اختار كتير من المفسرين اللي اختار أن الآية الأولانية معناها المانع المعنوي من الإيمان وتشبيه لإعراضهم، قال برضو الآية التانية كده. دول قولين في الآية. القول الثالث ذكروا بعض أهل السير إن الآية دي نزلت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، وإن الله عجل أعمى أعينهم عنه صلى الله عليه وسلم. كان القول الأشهر والأكثر والأنسب للسياق واللي اختاروا جامع من المفسرين ده تشبيه معنوي لحالهم، تشبيه حسي لحالهم المعنوي من الكبر والإعراض عن الحق. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والعياذ بالله قمة الإعراض، فبالتالي قمة العقوبة. لو قلنا من سنن الله عز وجل في معاملة عباده في قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هو اختار المشاقة، يشاقق أي يختار أن يكون في شق غير الشق الله ورسوله، يختار أن يقف في الجانب الآخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. أنت عايز ده خد، نيسره للعسر. فعقوبة لهم جعلنا في أعناقهم أغلالا، ده في جسده، طب قدامه والظروف بقى المحيطة فيه، في عنقه الأغلال ورأسه مرفوع لا يبصر. طب وحواليه من بين أيديهم سدا، حتى لو عرف يفك جزء من الأغلال لا يبصر ولن يستطيع، لكن حتى لو استطاع أنه يبصر لا هيجد من أمامه سد. طب يجي يرجع وراء يجد سد. فقيل جعلنا من بين أيديهم سدا أي لا يبصرون عواقب ما يفعلون. يعني واحد هيودي نفسه في دهية لكن لا يبصر. عكس بقى المتقي، لما ربنا قال في سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، دول قعدوا كتير في الضلال. التاني المؤمن أول لما يجي له الشيطان إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيه؟ مبصرون. دول فهم لا يبصرون. المتقي يبصر عواقب الفعلة فلا يفعلها، المتقي بيعرف عاقبة أكل الربا فلا يأكله، المتقي المؤمن يبصر كأنه يراه رأي العين، يبصر عواقب المعصية. هؤلاء لا يبصرون عاقبة ما يفعلون، عادي شايف نفسه عادي يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبصر عاقبة هذا الفعل. طيب مش شايف اللي جاي، مش شايف الغيب، ماشي. طب ما شافش اللي قبل كده، ما شافش عواقب الأقوام اللي أهلكوا بجوارهم يمرون عليهم بالليل وهم مصبحين، وهم مصبحون يمرون عليهم بالليل وبالصباح، ما بيشوفش عواقب الأقوام اللي حواليهم؟ فيقول عز وجل جعلنا بين أيديهم سدا وكمان إيه؟ من خلفهم. قيل معنى من خلفهم يعني عواقب الأمم السابقة لا يبصرونها، كأنه مش شايف. يعني يمر على أقوام، على أماكن أقوام قد أهلكوا وكأنه لا يرى شيئا. جعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، والعياذ بالله جعلنا على أبصارهم غشاوة. إذن عقوبة عدم النظر في الوحي أن يصيبه الله، أن يصيبه الله عز وجل بغشاوة على بصره، وده معنى قول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن. قيل من يتعامى عن النظر في القرآن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. قيل القيض هو قشر البيض، يعني هيحيط من كل الجوانب، نقيض له شيطانا فهو له قرين مش هيسيبه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، الشياطين بقى لما تمشي معاه تمنعه عن السبيل الحق، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا. يفضل ظانن أنه مهتدي إلى أن يموت. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فهنا يقول الله عز وجل جعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. في هذه الأوقات يبين الله عز وجل الدعاء يعملوا إيه. لازم الداعية في الأوقات دي يكون عنده فقه يختار مين للدعوة. يعني لما يجد السدنة الكبار العتاة المجرمين القائمين على الأنظمة المجرمة يعرف أن دول في الغالب لن ينفعهم الإنذار، قل في الغالب، وبيتبين من أفعالهم، فلا تحزن عليهم ولا تهتم كثيرا به، وزي ما ربنا قال في سورة فاطر: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ما ينفعش الدعية يبقى عنده تبذير دعوي، وإن المبذر لغة اللي معاه البذور، وصيغة المبذر دي يعني بيلقي البذور في غير مواضعها. واحد معاه بذور كتير مفروض يحط البذرة دي في المكان دي المكان ده ويسقيها، البذرة دي في المكان ده. لكن اللي معاه بذور كتير وبيرميها في أماكن، يرمي البذور على الصخر ويرميها في البحر هو كده بيهلك هذه البذور، فهو مبذر. قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ففي تبذير دعوي، إلقاء الكلام الدعوة في أي مكان، لا، لازم يكون عندك فقه. فيقول الله جل: سواء عليهم أأنذرتهم أم لن تنذرهم لا يؤمنون. خلاص دول وصلوا المحر. وليس في معنى هذا عدم إنذارهم، لكن عدم التكثر من ذلك والحزن عليهم والضيق مما يفعلون. خلاص تبلغهم مرة اثنين خلاص. وزي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة عبس في فقه أولويات الداعية: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. مش عايز يسمع، مش عايز يسمع مرة اثنين وثلاثة، مش عايز يسمع خلاص. فأنت لو صدى وما عليك، كلمة تحرر الداعية من الضغط النفسي اللي بيشعر به عند إعراض الناس عنه. وما عليك ألا يزكى، ما تخافش، مش عليك، فما أنت بملوم. وما عليك ألا يزكى، لكن أما من جاءك يسعى وهو يخشى فعش تسيبه، فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، وظيفتك التذكرة. لذلك ربنا بيقول: مين اللي ينجو من واقع الفتن ده بقى؟ من الذي ينجو من هذا الواقع المظلم؟ يعني ما فيش أمل للنجاة؟ لا، في أمل للنجاة. مين اللي ينجو؟ يقول الله عز وجل: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قيل إنما تنذر مش معناها تنذر هؤلاء فقط وتترك هؤلاء، قيل إنما تنذر أن ينتفع هؤلاء بالنذارة، وكأنك لم تنذر هؤلاء لعدم انتفاعهم بالنذارة.
Thank you.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: إنما تنذر أي ينتفع بالنذارة، صيغة الحصر وبالاستمرار. إنما تنذر مين؟ من اتبع الذكر. الذكر قيل القرآن، قالوا يعني إيه اتبع من اتبع، يعني إيه اتبع الذكر؟ هو لسه سمعوا عشان يتبعوا؟ بعض العلماء قيل جاء يسمع ليفعل مش ليجادل، مش عند سورة الأنعام حتى إذا جاءوك يجادلونك، هو جاي يجادل مش جاي يبحث عن الحق. فالباحث عن الحق ليعمل به يوفق ويسدد. وقيل من اتبع الذكر أجهد نفسه في الوصول إليه وفي الاستماع إليه. قيل تبع الذكر، عشان كده ما قالش من تبع الذكر، قال إنما تنذر من إيه؟ من اتبع. فاتبع فيها تكلف، واتباع يعني يحاول أن يضع قدمه على القدم التي سبقته ماشي على الآثار، تابع لا يلتفت. فإنما تنذر من اتبع الذكر، ده سيدنا سلمان رضي الله عنه أجهد نفسه للوصول ثم للاستماع فوفق للصواب، لكن اللي مش عايز مش هيوصل. ففي وقت الفتن والظلمات لازم الإنسان يجهد نفسه للوصول للحق. الناس عايزة في زمن الفتن اللي هي أصلا واقع ظلمات، عايز يبقى شايف كل حاجة وهو قاعد في مكانه، ما ينفعش، لازم تتحرك. كلمة المرة اللي فاتت أو اللي قبلها، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، لازم يخرج، ما قالش ومن يهاجر، يخرج الأول حتى لو ما كملش الهجرة ومات في الطريق حتى يصل إلى الحق. فإنما تنذر لن ينتفع بما تقول إلا الحريص، حريص على سماع القرآن، الحريص على أن يصل إلى الحق. إنما اللي مش عايز يوصل للحق، مش عايز يسمع، هو لا يشعر بقيمة هذا الحق، يتلى عليه الوحي ولا يشعر بقيمته، أو يعرف قيمته لكن هناك موانع مرضاش يتبعه، موانع نفسية زي الوليد بن المغيرة. هو يعرف قيمة الوحي، قال ما هذا بقول بشر، هو عارف أن ده كلام مش زي أي كلام، عليه حلاوة وأسفله مثمر وعلاه مغدق، كلام قال كلمات الوليد بن المغيرة تكتب في وصف القرآن، ثم لم يؤمن والعياذ بالله. موانع، أغلال منعته من السير في طريق الحق. يبقى إذن يجهد نفسه للوصول، يجهد نفسه في الاستماع ثم في التطبيق، ده اللي بينتفع بالوحي. والإشارة زي ما قلنا أن في الواقع ده أغلب الناس بتضل، قليل من الناس بينجو. مين اللي ينجو؟ من فعل ذلك. وإشارة إلى الداعية أن يهتم بهؤلاء في هذه الأوقات، من جاءك يسعى وهو يخش، من اتبع الذكر وخشى الرحمن، دول يكونوا موضع الاهتمام الأصيل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد. الداعية يظن، يرحمك الله، الداعية يظن أن الأولى في وقت الاستضعاف إن يجي له ناس معاه فلوس كتير تخرجوا من المحنة دي. فيقول الله عز وجل له: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، حتى لو كانوا فقراء، وكانوا فعلا فقراء، يريدون وجهه، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد. انت عايز الدنيا عشان تنتصر، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هنا يقول الله عز وجل: إن تنذر من اتبع الذكر وخشي. اتباع الذكر يورث خشية، ده علامة من علامات اتباع الوحي. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا. الجبل هيتكسر ليه؟ خاشعا متصدعا من إيه؟ خشية الله. أهم عامل من عوامل القرآن هو زرع الخشية. اللي بينبهر ببلاغة القرآن ويتكلم عن معاني القرآن دون زرع هذه الخشية في قلبه هو أخطأ أهم مقصود من إنزال القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ده أهم عامل يصدع ويزلزل ويكسر الجبال، من اتبع الذكر وخشي. والجميل هنا شوف الجمال، ما قالش وخشي القهار أو وخشي الجبار، قال وخشي الإيه؟ الرحمن. المؤمن يزيده الإحسان خشية مش إعراضا، المؤمن يزيده الإحسان من الله خشية وانكسارا لما يتذكر نعم ربنا عليه. في واحد النعم تزيده طغيانا والعياذ بالله، فكثرة سماع ذلك الشخص عن اسم الله الرحمن الرحيم تزيده طغيانا وإغراقا في المعاصي. يقول لك طب ما ربنا رحيم، لكن المؤمن تزيده ذكر الرحمة خشية وينكسر، وحاله وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني ربنا يحسن علي وأنا ما أحسنش؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالإيه؟ بالغيب. أيضا إشارة في هذه الأوقات لا يوفق إلا المخلص، خشي الرحمن بالغيب أي هو غائب عن الناس، مش مشغول بنظر الناس. لذلك قيل من موانع فهم القرآن الانشغال بنظر الناس، في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة التوبة إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل إيه؟ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. قيل إن من موانع فهم القرآن إنه كان مشغول بنظر الناس فما فهمش السورة لما نزلت. فهنا وخشي الرحمن بالغيب، ده هنا بقى انتقل معاه من مرحلة أول الآية إنما إيه؟ أول الآية إنما إيه؟ تنذر، ختام الآية فإيه؟ فبشره. ده انتقل معاه للبشارة، بدأ معه بنذارة وانتقل معه للبشارة. وقيل فبشره مفرد، إشارة إلى قلة من يهتدي في هذه الأوقات، ما قالش فبشرهم، والسياق اللغوي يحتمل هذا وذاك، لأن لفظ من يحتمل ذلك هذا وذاك. التانيين قال أعناقهم لا يبصرون أنذرتهم أم لم تنذرهم، إنما هنا قال فبشره بمغفرة على ما فعل من معاصي قبل سماع الذكر حتى وأثناء ذلك، وأجر كريم لا تنغيص فيه ولا كدر. ثم يقول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. غالب المفسرين بيقول إنا نحن نحيي الموتى أي البعث الموتى، وإن إيه علاقة ده بالآيات، إن السبب الرئيسي لامتناع هؤلاء عن الإيمان هو قضية البعث والمجازاة، هو مش عايز يؤمن بالدين ده ومش عايز يسمع الذكر ده، لأن غالب هذا الذكر يتكلم عن الدار الآخرة. إذن طرح الناس، طرح الدين للناس مع استئصال قضية الدار الآخرة، ده ميزان مقلوب. دار الآخرة أصل أصيل في الوحي، أي طرح للدين مفوش كثرة واستعظام للدار الآخرة هو طرح مبتور مشوه. فالسبب الرئيسي لامتناعهم عن الإيمان بهذا الذكر وبهذا الوحي قضية البعث، فيؤكدها الله عز وجل. ومسألة الإحياء والحياة جاءت كثيرا في هذه السورة بدلالاتها، دلالة البعث حتى ختمت بمستنكر البعث والرد عليه، قال من يحيي العظام وهي رميم، لما مسك العظام وفتتها كده، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة في آخر السورة. فقضية الإحياء والحياة وتمام الحياة بالقرآن بل والحياة الحقيقية، حياة الشهيد مؤمن آل ياسين، كل ذكر في السورة. فقال إن نحن فقط نحيي الموتى، والإحياء مع حساب. فقال رجل ونكتب ما قدموا أي ما فعلوا، وليس فقط ما فعلوا في الدنيا بل وآثارهم، أثار هذا الفعل اللي سن في الإسلام سنة حسنة واللي سن سنة سيئة، أثار الطاعات بعد الموت وأثار المعاصي بعد الموت. وكل شيء أحصيناه، مش كتبناه، الإحصاء أعلى من الكتابة، علم أن لم تحصوه. الإحصاء أعلى من ذلك. كل شيء أحصيناه في إمام مبين قيل في لوح محفوظ أو الكتاب الأعمال. طب ليه تسمى إمام؟ قيل الإمام هو ما يؤتم أي أن وما يقصد. فمعنى ذلك أن الناس كلها تجري على تأم الكتب بتاعتها يوم القيامة. كل واحد هيجري على الكتاب عشان يبصر النتيجة بتاعته. إمام مبين أي موضح مفصح عن حقيقة الأعمال. زي منظر الناس كلها كده يوم النتيجة كلها تجري على النتيجة عشان تشوف مين اللي ناجح من اللي سقط. وده اللي يحصل يوم القيامة. وقيل معنى لطيف أيضا هنا أختم به إن معنى إن نحن نحيي الموتى. قيل الموتى هنا الكفار وذكر ده في أكثر من موضع زي يخرج الحي من الميت قيل المؤمن من الكافر وقيل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله قيل الكفار أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا قيل الكافر يؤمن ويعطى القرآن. فقيل إن نحن نحيي الموتى. الموتى اللي هم مين بقى في السياق؟ اللي في أعناقهم أغلالة اللي من بين أيديهم سدا وخلفهم سدا. هؤلاء إذا أراد الله إحياءهم فعل سبحانه وتعالى بل ويجعلهم من العاملين للدين. فقال نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم الصالحة في نصرة هذا الدين. يعني مش بس إن هم يؤمنوا ده هيكون لهم آثار. ذلك يستدل بهذه الآية كثيرا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم بنو سلمة كانوا ساكنين بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم أو دياركم إلزموا دياركم تكتب آثاركم. يعني كل خطوة بتمشيها بتتكتب فحافظ خليك بعيد ساكن بعيد وتعالى للمسجد. لذلك قال قتادة في هذه الآية لو كان الله عز وجل مغفلا شيئا منك يا ابن آدم لترك ما أعفته الريح من أثرك. يعني أنت ما بتمشي على الأرض الريح بتيجي تشيل أثر لا ده بيتكتب عند ربنا. لذلك مغبرة قدم عبد في سبيل الله حتى مجرد أنك تمشي في سبيل الله ويجي التراب ده محسوب عند ربنا سبحانه وتعالى. فقيل سنكتب ما قدموا وآثارهم. ومن هذه الآثار الطيبة مؤمن آل ياسين آمن لما جاء الرسل آمن بهم فأحياه الله ثم قدم الآثار فنطق بكلمة الحق واستشهد وبقي أثره إلى الآن نقرأه في القرآن. نكتب ما قدموا آثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين لا يغيب شيء عن الله عز وجل سواء من الأعمال الصالحة أو من السيئة. نسأل الله جل أن يجعلنا من العاملين لدينه وأن يرزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.